بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم هذه الدروس، والتي هي بعنوان معالم في طريق الطلب، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السيد حام، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة لجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الثاني.
زرته في منزله ورأيت على كثير من كتبه تعليق كثيرة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ولغيره، فكنت أعجب من هذه النفائس والفوائد، مع علمي القطعي بأنه يحضر الدروس أو لا يحضر هذه الدروس، فأبدى أسفه وعذره من عدم حضورها، لكنه قال: لكنني مواظب على سماع الأشرطة مواظبة تامة. لا شك أن صاحب الحلقة الذي حضرها قد فاز بالأجر المترتب على حضور الحلقات، لكن ذلك الذي أنفث وأصغى للشريط إصغاءً كليا ربما يحصل ما أضعاف أضعاف ما يحصله من حضر، ورب مبلغ أوعى من سامع. أيضا من الأوقات التي فرطنا فيها قضية، وأذكر هذا من باب أن داخل تحت قضية حفظ القرآن الكريم، وإن شاء الله لعلها تأتي في هذه الدورة، قضية ما بين الأذانين، الأذان والإقامة. لو أنك قدرت الوقت الذي بين الأذان والإقامة في الصلاة، صلاة الظهر والعصر والفجر والعشاء، وجدت أن بين كل أذانين ثلث ساعة، هذا على أقل القليل، إذا تحصل لنا ساعة وثلث، دعك عن صلاة المغرب لأن الوقت قصير، ساعة وثلث لعلي أن أجزم من استغل هذا الوقت لقراءة القرآن الكريم، رتب ذلك الوقت لقراءة القرآن الكريم، سواء مراجعة ما يحفظ أو حفظ ما لم يحفظ، ستخرج في كل يوم بساعة وثلث قراءة، وعليك أن تحفظ ما يقرب من 50 ساعة في الشهر فقط مقصورة على قراءة القرآن الكريم. لو أنك الآن بحثت في أمريكا وجدت أننا لا نقرأ إلا نادرا، إذا استثنينا رمضان شرفه الله، هذا الوقت الذي بين الأذانين السبب في عدم استغلال بعضنا، ولا أقول جميع إن شاء الله، السبب في عدم استغلال بعضنا هو التأخر في الذهاب المسجد. ترى أن الواحد منا أن بعضنا لا يذهب إلا قبيل الإقامة أو معها مصاحبا لألفاظها، فله استغل وقته وله أدرك الأجر من صلاة الملائكة عليه، ومن تبكيره للصلاة، ومن إدراكه الصف الأول، وما أجمل وما أعجب ما روى الذهبي في ما ذكر ابن حجر في التهذيب في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ، ذكر أن يحيى بن معين قال: كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يردها مرة ثانية، وإنما بادر إلى الذهاب المسجد. وذكر الغزالي المتوفى 505 أبو حامد فيما نقل عنه الزركشي في إصلاح المساجد أن الأوائل قال: كان أو مما أحدث الناس التأخر عن صلاة الجمعة، ولقد أدركنا أو لقد كان الأوائل يذهبون الجمعات بالسرج في أيديهم، أي مبالغة في التبكير لها. الشاهد أننا لو استغللنا هذا الوقت لا لذات الوقت فحسب، بل طمعا في الأجر في التبكير إلى الصلاة، لوجدنا خيرا كثيرا من الراحة النفسية والراحة البدنية ومن تحصيل الفوائد العلمية. أيضا القراءة الحرة نستطيع أن نشغل بها أو أن نشغل بها شيئا من أوقاتنا الضائعة. القراءة الحرة أن يجعل الإنسان من وقته في منزله شيئا يسيرا، ويختلف الناس من مستقل ومستكثر، فبعضنا قد يكون غير متزوج ولم يشغل بأولاد أو بقضاء حاجيات، وهذا لزام عليه أن يستغل ذلك الوقت. فقد ذكر عن بعض السلف عن سفيان فيما نقرأ الخطيب أنه قال: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كشر به. ومراده والله أعلم أن صاحب الزواج يشغل، وليس هذا على إطلاقه، لكن القصد أن يستغل الواحد منا بقاه في منزله. أنا أعجب من بعض الإخوة لا تأتيه إلا وهو في المنزل، ولكن إذا سألته وجدت أنه يشتغل بفضول أعمال. بل إن من العقوبة والمصيبة أن الإنسان إذا قلب الجريدة أو المجلة أعادها مرتين أو ثلاثة، فإذا أخذ الكتاب شعر بالتضايق، أو إذا كان في مجلس وكان المجلس معمورا بالقيل والقائل والكلام المباح للغيبة ثم قال قائل أعطونا كتاب، يشعر بالتضايق. من كان هذا الأمر في نفسه فليعلم أن هذا ذنب، أو أن هذا مرتب على ذنب يتكلم، وأن هذه مصيبة بلي بها. على كل حال القراءة الحرة اجعل لنفسك وقتا، ولقد حدد أهل العلم كالخطيب وابن جماعة وغيرهما أوقات للحفظ والقراءة، ولكن لا تنضبط لأن الناس يختلفون. فمنا مثلا من يرغب بل من يجد راحة تامة في القراءة بعد صلاة الفجر، ومن يتثاقل ذلك، بل إن بعضنا قد يترك الدروس وحضور الحلقات بعد الفجر لأنه عود نفسه على النوم. ومنا من يرتاح القراءة في الليل في ساعة مبكرة أو متأخرة، ومنا من هو بين ذلك فيرتاح في وسط النهار. ليس لها ضابط، ولكنها بحسب الشخص. فمتى وجدت في نفسك قدرة على أن ترتب وقتا تكون فيه قراءة حرة، من حيث أن تخص لك كتاب أو كتابين أو في كتابة بحث أو ما شاكل، ولا أفير في هذا الكلام لأن سيأتي إن شاء الله له وقت، وأرجو أن أتمكن إن شاء الله من الكلام عنه. معشر الأحبة الكرام، قد يتساءل بعضنا عن اختيار هذا الموضوع، ولا زال التساؤل قائما: لما يكون الإكثار في هذا المبحث الذي هو بحد ذاته يكون من باب الإنشاء، ولسان حال هؤلاء أن يقولون إننا طلاب علم ونحتاج للمزيد من البحث ومن التحصيل العلمي؟ وحق لهم أن يقولوا ذلك، وحق لي أن أقول إن طالب العلم بحاجة إلى أدب، بحاجة إلى أن يقتفي أثر السلف الصالح في تحصيلهم العلم وفي أدبهم مع ذلك العلم المحصل، وكيف كانوا يسهرون الليالي ويتركون لذة الفراش في سبيل التحصيل الذي أطروه بإطار الأدب من طالب العلم في حله وترحاله مع أشياخه ومع أقرانه ومع طلابه. وهذا المبحث متشعب لأن العلم واسع لا ساحل له، وليس النقص في الكتب فكثير منا يملك عشرات بل مئات الكتب. وليس النقص في الأوقات، فعند بعضنا أو عند كثير منا أوقات كثيرة، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، وليس بكثرة القراءة فحسب ولا بكثرة اقتناء الكتب فحسب. فهذا الإمام البيهقي رحمه الله الذي يقول عنه بعض الشافعية، لكل شافعي بعد الشافعي للشافعي عليه المنة إلا البيهقي، فإن المنة عليه للشافعي لأنه نصر مذهبه ونشر كتبه. هذا الإمام الفحل الذي ألف أكبر كتاب في الأحكام بالأسانيد السنن الكبرى، كان يعوزه بعض المراجع التي تتوفر عند أصغر طالب علم عندنا، وأظن أن سنن أبي داود وبعض الكتب المشهورة في الحديث لم تكن متوفرة لديه، ولم يكن ذلك مما يعوقه عن الطلب والتحصيل. إذن فقضية الطلب تحتاج بادئ ذي بدء إلى إخلاص في القصد، وتحتاج إلى بذل الجهد البدني والوقتي والنفسي والمالي أحيانا. فإذا جمع الله للعبد بين إخلاص النية وبين فعل الأسباب يسر له ما كان عسيرا. وإني لأحيي ثلة من الشباب قدموا من خارج مدينتنا، بل قدموا من خارج دولتنا، ويعلم الله أنهم أحيوا أمرا كان مهجورا في رحلتهم في طلب العلم أو لطلب العلم. فهذا الأمر كان عاديا أو كان أمرا معروفا بين السلف، بل قد صنف فيه مصنفون كالخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه المعروف لدى الجميع الرحلة في طلب الحديث. ونرى لله الحمد ثلة من الأحبة قد تركوا بلادهم، بل وتركوا أولادهم في سبيل التحصيل، ويقال لهم كما ورد في الحديث الذي حسنه بعضهم: يأتيكم شباب يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عبد البر وغيره. فمرحبا بإخوة أحيوا أثرا ومعلما من معالم السلف التي هجرها الكثير أو زهد فيها كثير وكثير. ويقال لهم إنكم بفعلكم هذا قد شحذتم همة في أنفسنا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ورب أجر يدري على صاحبه دون أن يدري أو دون أن يعرف ممن كان السبب أو بما كان السبب في جريان أجر عليه. ربما ترى رجلا خامل الذكر غير معروف بين الناس، لكن كلماته أو لكن الكلام الذي يقوله والسمت الذي يكتسيه يحدث في نفس السامع والناظر آثارا وآثارا قد لا يحدثها قراءة ألف كتاب. وأنت ترى أن بعض طلبة العلم كما ذكر الذهبي في السير قال: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000، 500 يكتبون والباقون يستمدون من خلقه وسمته وأدبه. وهذا الآخر يقول: أتيت أبا عبد الله ولازمته 12 سنة وهو يملي المسند على أبنائه، ولم أكتب حديثا واحدا لكني كنت أنظر إلى سمته وأدبه وحلمه. وهذا هو الإمام الرباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإمام الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارهم، يعلمهم بفعله وبقوله وبتصرفاته. وطالب العلم قدوة في جميع شؤونه كما قال، لأنه لا يتكلم ولا يتصرف إلا على هدى وعلى نور. ولذا قال إمام الآجري في أخلاق حملة القرآن لما تكلم عن حامل القرآن قال: فينبغي لحامل القرآن أن لا يتكلم إلا بعلم، وأن لا يصمت إلا بعلم، وأن لا يمشي إلا بعلم، وأن لا يضحك إلا بعلم، إلى آخر تصرفاته. يعني لا يتصرف تصرفا صغيرا أو كبيرا إلا بعلم، لأن صاحب العلم يمشي على هدى وعلى نور. ولذا قال إبراهيم: لا ينبغي لأحد أن يحك رأسه إلا بأثر، يعني مبالغة في شدة الاتباع وترك الاتباع. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي لنا أن نحرص كل الحرص على أن نختفي أثر سلفنا الصالح. فالقوم لم يتوفر عندهم من النعم كما توفر عندنا، لا من ناحية المآكل والمشارب، ولا من ناحية الآلات أو توفر آلات الطلب، الكتب والأقلام والدفاتر. وأذكر أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: لو كان عند السلف كتاب مفتاح كنوز السنة لوفر عليهم ثلث وقتهم. والآن عندنا لله الحمد عشرات الفهارس، سواء المقروءة أو المرئية أو بما خرج من الكمبيوتر وما شاكله. فالإنسان يستطيع أن يستخرج الحديث الواحد من 3000 كتاب في خلال ثواني معدودة، وذلك فضل من الله عز وجل. لكن يا ترى أقدرنا هذه النعمة وأدركنا هذا الفضل الذي أحاط بنا؟ وعلى كل حال، العاقل هو الذي تدبر وينظر في هذه النعم التي ربما أن تسلب منه آناء الليل وأطراف النهار. وحتى أخرج عن موضوعي، أعود إلى الكلام عن مباحث الطلب، وأتكلم عن قضية ربما يقول قائل أو قائلون إنها معلومة لدى الجميع، وما الذي يهم في أن نتعلم آدابها؟ أيها الأحبة، كما سبق في وقبل قليل، لا ينقصنا مراجع، ولا ينقصنا مشايخ، ولا ينقصنا أوقات، كل هذا متيسر ومتوفر بحمد الله. لكن نحتاج إلى تقوى، ونحتاج إلى جهد، وبذل ما نستطيع من الجهد حتى نجني ثمار الغرس. أتكلم عن حلقات العلم. هذه الحلقات التي تنتشر في بلادنا ويرعاها ثلة ممن نحسبهم الله حسيبهم، وعلى رأسهم مشايخنا الكرام. هذه الحلقات وأولئك المشايخ وخاصة كبار السن، سيأتي يوم نندم على أن فرطنا في حضور دروسهم. أقول هذا بعد أن سطر أسلافنا عبارات تنبي عن حسرة وندامة من تفريط في مشايخ عاصروهم لكن لم يروا عنهم ولم يأخذوا عنهم. ولقد بين الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة بفصل سماه ما معناه، فصل أو باب في من رحل إلى شيخ فمات قبل يدركه. ولقد كان السلف يتحسرون على فوات شيخ أو محدث آخره لكنهم لم يأخذوا عنه شيئا. فهذا داود، ويسمى أيضا عبد الله بن داود الخريلي، يقول: أتيت لأروي عن ابن عون، فلما بلغت قناطر بني دارة جاء الناعي بخبر وفاته، فداخل نفسي ما الله تعالى به عليه، ما خسر ثروة مالية ولم يخسر بناء، إنما خسر أو خسر أمرا لن يستطيع أن يتعوض عنه إلا بمثله أو أحسن منه. وثلة من السلف رحلوا، فمنهم من أدرك جنازة الشيخ، ومنهم من أدركه بعدما دفنوه في التراب، ومنهم من أدركه في سكرات الموت، وكانوا يتحسرون ويعضون أصابع الندم على تفويتهم. وإن طالت بنا حياة ندرك أجيالا يلوموننا أو يلوموننا على تفريطنا في التحصيل من بعض مشايخنا، الذين عمروا وحووا علما كثيرا. وقبل أن يقع الأمر وهو سنة كونية كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا الحديثة. ففهمنا من هذا النص أن العلم سيقبض، وليس المراد الرفع بل المراد بقبض العلماء. وذهاب العالم خسارة لا تعوضها ثروة من مال أو من مشاكله. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في السير عندما ترجم أظنه لوكيع أو لغيره الشك مني، ذكر أن ثلاثة من العلماء ماتوا في وقت واحد، فقال الذهبي رحمه الله: وموت ثلاثة من هؤلاء في بلد واحد يظهر عليه أثر النقص. وصدق رحمه الله، فإن وجود العالم فيه حياة من القلوب قبل الأبدان، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال في كتاب النبوات: والناس بحاجة إلى ما جاءت به الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن فقدان الطعام والشراب تموت به الأبدان، أما فقدان ما جاءت به الرسل تموت به القلوب. وشتان ما بين موت القلوب وموت الأبدان. إذن هذه الحلقات وأولئك المشايخ الذين حصلوا علما وأفنوا أوقاتهم في التحصيل ثم فتحوا صدورهم قبل بيوتهم لنشر هذا العلم، لزاما علينا أن نستغل وجودهم وأن نستغل وأن نبادر إلى حضور حلقات دروسهم قبل أن نفقدهم كما فقدنا بعضهم. ونقل السمعاني أبياتا طيبة عن أبي عبد الله الشافعي المراغي أو المراغي، يحكي حكاية من فرط في حلقات العلم، وأن من استبدل هذه الحلقات في مجالس أخرى فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول رحمه الله: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فدعهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. نعم، ذلك الذي استبدل مجالس العلم والخير والذكر بمجالس السوء وفضول الكلام، لا شك أن هذا قد تشبه بالحمقى إن لم يكن منهم. فالعاقل هو الذي يستغل كل ساعة من عمره. ولهذا كان بعض السلف يتحسر ويقول: إذا مر علي يوم لم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وكان بعضهم شحيحا بوقته، فإذا كلم واحد قال: انظر إلى الشمس أتراها؟ إن ملك الموت يسوق ولا إن ملكها أو إن الملك يسوق ولا يفتر، أو إنها تجري بأمر الله ولا تفتر، أمسكها حتى أكلمك. لأن الكلام معك فضول وإضاعة وقت، وإن لم آثم فلم أؤجر. إذن لو قسنا هذا على أوقاتنا، وكم نهدر من الساعات وكم نفرط من الحلقات. وعلى كل حال ينبغي أن لا ندخر وسعا في التحصيل وفي الجلوس عند العلماء وفي النهل مما علمهم الله قبل أن نفقدهم، وقبل أن نندم على التفريط في بقائنا وإياهم وقتا من الحياة سوية ثم ذهابهم دون أن نحصل أو أن نستفيد من علمهم ومن خلقهم وفقههم. إذن فيما يتعلق بحلقات العلم، أول أمر ينبغي أن نعرفه عند حضور هذه الحلقات هو أن يكون ذهابنا وجلوسنا وإيابنا خالصا لوجه الله تعالى، وأن لا يشوب ذلك شائبة من رياء أو سمعة. وقليل من يسلم، ولكن الله لطيف بعباده، فقد يعتري النية ما يعتريها من شائبة حب السمعة أو حب الشهرة أو حب الرياء، لكن العبد إذا كان مجاهدا كارها لهذا داعيا ربه متضرعا مستكينا فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيعتري النيات ما يعتريها، خاصة إذا حصل أو فاق أقرانه في التحصيل. فعلينا أن نلازم الإخلاص لله، وأن نحاول جاهدين أن نبعد عن النيات ما يكبر صفوها ويؤثر نقاءها. فإذا علم الله ذلك منا وصدقنا النية في الطلب فلن نرى من الله تعالى إلا ما يسر، لكن لزاما أن نتفقد النيات آناء الليل وأطراف النهار. الأمر الثاني المداومة والحرص على حضور الدروس وعدم الكسل والفتور والكلم والسآمة، فإن العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله عليه بركته ويسر أمره وأعانه على شؤونه كلها. وعلينا أن لا نستكثر ما حضرنا من العلم، فإن الجهل كثير والعلم لدينا قليل. ولهذا يقولون إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله. الجهل كثير، وكلما ازداد الإنسان فائدة كلما ذهب جزء من جهله وهل مجرد، وكلما واظبت على درس احمد الله تعالى وسأل الله التوفيق والمجيد من فضله. واعلم أن هذا الحرص لولا الله عز وجل ولولا تيسير الله وإعانة الله لما نفعك اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إذا وكلك الله لنفسك فلست بخير. فاحمد الله واحرص على أن لا تفرط في درس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ثعلب هذا هو أبو العباس اسمه أحمد من علماء اللغة، يقول ابن الجوزي لن يرد القيامة أحد أعلم بالنحو من ثعلب. ثعلب يقول عن بعض تلاميذه إبراهيم الحربي رحمه الله من أئمة السلف، يقول ثعلب ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة أو نحو أو لغة من نحو من 40 أو 50 سنة لم يتخلف عن درس واحد. لكن ما الثمر التي حصلها الحربي؟ أصبح من أئمة الدنيا وممن سار بعلمه الركبان. إبراهيم الحربي رحمه الله علم في رأسه نار، هذا العلم ما أتى بالميراث. ورحم الله الإمام أحمد عندما قال لو كان العلم بالميراث لكان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس به. ولما رأى الإمام مالك رحمه الله ابنه يحيى قد خرج من البيت وفي كمه شيء من جلد من الحمام، قال مالك يتحسر: إيه يا بني، الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. وعلى كل حال عليك أو علينا جميعا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليها. فقد ذكر ابن العسكري في كتابه الحث على طلب العلم أن بعض طلبة العلم يحضر إلى مكان الدرس في غير وقت الدرس، يعني قد يحضر يوم الجمعة في وقت الدرس بعد صلاة الفجر، فلما سئل عن ذلك قال: هذا أمر أعاني ربي عليه واعتدت عليه، فلا أحب أن أخر معادتي. يحضر في يوم الجمعة أو في يوم غير ميعاد الدرس حتى لا تختل أو لا يختل وقته ولا يصيب انتظام عادته خلل. فانظر إلى هذا الحرص وهذا الجهد الذي يترك وقت الراحة ويؤثر على نفسه، بل ويعسف نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا على التحصيل وعلى تعويدها النشاط. والنفس كما قال البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس كالطفل إذا عودتها الخير اعتادت وإذا عودتها الشر اعتادت. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. إذن الحرص على المداومة والمثابرة على الحضور إلى حلقات العلم. يقول بعضهم لازمت الحسن البصري 7 سنين لم أخرم يوما واحدا، فإن كنت صائما أحضر وأنا صائم. وكان قتادة رحمه الله يلازم أنس بن مالك ملازمة تامة تامة، فكان مالك رحمه الله يلازم أنس بن مالك الصحابي الجليل، وقتادة وابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين أكمه ولد أعمى، كان يلازم أنس ملازمة تامة، وكان طلاب العلم والتابعون يفيدون على أنس رحمه الله صباح مساء، فكان إذا حدث أهل الصباح ثم ذهبوا ثم عاد أو جاء أصحاب المساء حدثهم بحديث أهل الصباح. فتأخر أنس ذات مرة عن أهل المساء فحدثهم قتادة بكل حديث الصباح وأنس يسمعه، فلما رأى حفظه وتعجب من فطرته لكزه بيده وقال قم يا أكمه فلقد أخذت علم. وهذا دليل على أن من ثابر وطوع نفسه على التحصيل جنى ثمرات ذلك الجهد، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أيضا هذه الحلقات أمر رابع، الحرص على التذكير وعدم التأخر، بل وإيثارها على غيرها وجعلها هي الأساس وما سواها تابع لها، وأن لا نفرط في حلقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وخاصة الدرس الذي انتظمنا فيه والشيخ الذي لازمنا القراءة عليه، فإنه بالمثابرة على الحضور والتبكير في الحضور تكون الفائدة أشمل ويكون النفع أعم وأكثر. ولهذا قيل للشعبي رحمه الله في ملكة وخطيب في الرحلة وغيره أما لك هذا العلم؟ قال بصبر كصبر الجماد وببكور كبكور الغراب وبنفي الاعتماد التواصل وبالسير في البلاد يقطع الأرض طولا وعرضا في سبيل التحصيل. وذكر السمعاني أن طارقا طرق الباب على عبد الواحد أحد الأئمة فقال لصاحبه لخادمه انظر، فإن كان من أصحاب الرأي فأدخله وإن كان من أصحاب الحديث فلا تدخله. فتعجب وقال ولما؟ قال أما أصحاب الرأي فيعذرون ليسوا طلاب علم، أما أصحاب الحديث فيعابون، فإن هذا التأخر يقبح فيهم، فهم أولى الناس بالتبكير وأولى الناس بالحضور. وكلما عود الإنسان نفسه على التبكير إلى الحضور في الدرس فقد فاز بالأجر الأخروي لصلاة الملائكة عليه ولنزول السكينة عليه، وفي الوقت نفسه كان أقرب إلى المحدث وكان أكثر وأكثر إنصاتا وسماعا وأيضا أكثر احتواء الفائدة. بل قد ذكر العراقي في المرجحات أن من أسباب الترجيح عند المحدث إذا اختلف القريب عند الشيخ والبعيد أن تقدم رواية القريب على البعيد، لأن القريب أبلغ في الإنصات وأقرب إلى مسامع وسمعه أقرب إلى كلام الشيخ وحديثه. أيضا أمر آخر فيما يتعلق بالحلقات وهو قضية أن لا نفرط فيما يفوت منها. قد يعرض لنا عارض ويطرأ طارئ فيتخلف أحد عن درس أو حلقة، فإن كنت مواظبا على الدرس تحذر كل الحذر أن تفرط فيها، واحرص على أن تحصل ما فاتك من أقرانك وأترابك. وقد تيسرت ولله الحمد هذه التسجيلات التي تعيد الدرس مرات وكرات، وهذا من فضل الله علينا، الله نسأل أن ينفعنا بها. احرص على أن لا تزد في الفائدة وأن لا تتراخص قيمتها، وإذا كنت مواظبا على درس من الدروس محافظا عليه فاحرص أن تتفقد ما تغيب عنه، لأن الدرس كالسلسلة إذا فقدت حلقة أثرت على ما قبلها وعلى ما بعدها. أيضا مما يتعلق بحلقات العلم التعليق، تعليق الفوائد، التي نسمعها. تعليق على الكتاب أو في دفتر الخارجي، ومن باب التحدث بالنعمة، فإن هذه الفوائد إذا حرص الإنسان على تقييدها وعلى مراجعتها مرة بعد مرة، فإنها بإذن الله تعالى تكون عنده ملكة في الكلام وفي التحضير وفي إزالة الإشكال. وقل مثل هذا في القراءة، وأنصح كل أخي يسمعني أو يراني إذا قرأ كتابا، وإن كان وقت القراءة سيأتي، لكن لتعلقه بهذا المبحث أو بهذه الجزئية، إذا قرأ اشترى كتابا فلا يدخله مكتبته إلا بفحص عام، وهذا الفحص العام أقل القليل أن تعرف اسم المؤلف وأن تعرف المباحث التي احتوى عليها الكتاب بالرجوع إلى فهارس الكتاب، وأن تقطع وقتا يسيرا في تصفح بعض موضوعاته. هذا الشيء يعطينا ملكة على أن نحيط بكل كتاب نشتريه، وإن الواحد يعجب من نفسه، بل قد يتهمها بالغباء أحيانا إذا اشترى الكتاب مرة ومرتين، أو سير عن الكتاب وبين جلبات مكتبته من أشهر طويلة. وكم من كتاب ذكر لي ولبعضنا فنفى أن يكون عنده، وقد اشتراه وهو بين عينيه صباح مساء، لكن لعدم تصفحه ولعدم تفقد بعض مواضيعه نسي أصل الكتاب كله. الفوائد التي أشرت إليها آنفا، إذا أردت أن تقرأ كتابا، وأنا أقول هذا من باب ما سمعت ومن باب ما قرأت ومن باب ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. إذا قرأت كتابا فاحرص كل الحرص على شيخ، سواء أو قراءة حرة، أن تقيد ما تسمع من الفوائد أو ما يمر عليك من الشوارد والفرائض. فإذا أتممت قراءة الكتاب سواء على الشيخ أو قرأته قراءة حرة ثم تصفحت تلك الفوائد، ستشعر أنك قد جمعت كنزا عظيما. وإذا جعلت هذه الفوائد منظمة بحيث أن تبوبها كما يلي: إذا قرأ أحدنا كتابين أو ثلاث كتب أو كتبا ثلاثة، ثم علق على جنباتها ما قرأ من الفوائد، ثم لخص أو نظم هذه الفوائد كل على حدة، وهذا شيء يقول عن تجربة ومن باب التحدث بالنعمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإخلاص في كل أمورنا. تجعل دفترا مستقلا من الفوائد، فإذا قرأت الكتاب وعلقت ستكون فوائد خليط: فوائد في المعتقد، فوائد في الأصول، في الجرح والتعديل، في النحو، في السلوكيات، في المصطلح، وهلم جرا. إذا جعلت دفترا شاملا، قسم الفوائد الأصولية، قسم الفوائد النحوية، قسم للجرح والتعديل، وهلم جرا، سترى أنك تستطيع أن تلقي دروسا ومحاضرات وأن تؤلف وتكتب بحوثا في كل مبحث على حدة، وخاصة أن هذه الفوائد قلما أن تكون في كتاب مجموع، لأنها من تفاريق، من كتب متفرقة. وأزيدكم أيضا فائدة تجعل العلم لا يتفرق من أذهاننا ويبقى ميسرا إذا أردنا أن نحصلها. إذا كان هذا الكتاب مثلا في الرؤى والأحلام، ثم قرأت كتبا ومن هذه الكتب أو استخلصت فوائد تتعلق بالرؤى والأحلام، فاحرص كل الحرص على أن تفرغ هذه الفوائد من جميع الكتب هذه فقط بأرقام الصفحات، فتقول مثلا: انظر اعتصام 1/124، انظر اعلام او اعلام الموقعين كذا صفحه كذا، انظر مجموع الفتاوى كذا صفحه كذا. لا تعرف قدر هذا الجمع وقدر هذا الحصر إلا إذا أردت أن تقرأ قراءة مستقلة في هذا الموضوع، فترى أنك جمعت متفرقات وألفت بين مختلفات في موضع واحد. وإذا رتبت الكلام في الموضوع فترى أنك أحطت بأوله وآخره. وهذا الكلام مجرد ومقروء ومشاهد، وعلى كل حال لا يعترين ضجر ولا ملل، لأن الواحد منا إذا قرأ الكتاب ثم بدأ يشرع في القراءة ينتابه الضجر والملل. ينبغي أن نعود أنفسنا، أليس من العقوبة في أن الإنسان يتصفح الجريدة صفحة صفحة والمجلة صفحة صفحة ويعيدها مرات وكرات ولا يمل، بل قد يقرأ أخبارا فضولية قد يأثم بالنظر إلى صورها وقراءة أخبارها فضلا على أن تكون أجرا أو مباحثا. فلما إذا قرأ الإنسان منا أو شرع في قراءة كتاب انتابه وجر أو انتابه ملل؟ على كل حال ربما يكون كلام متشعب، ولكن استعجلت ذكر بعض الفوائد نظرا لأن الوقت لما قدرته قصير، بقي لي تقريبا 5 أيام فلا أستطيع أن أذكر كل ما أريد. وعلى كل حال أقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلم وفي القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا زال الكلام حول حلقات العلم، وقد سبقت الإشارة إلى شيء مما يتعلق بها، لكن حتى يكون الكلام مرتبا فإنني أذكر 10 مسائل متعلقة بحلقات العلم، ثم أعقب ذلك ب10 مسائل متعلقة بقضية القراءة. وقد تقدم الكلام عن 4 مسائل فيما يتعلق بحلقات العلم. وأول مسألة أن يكون العبد في ذهابه وفي إيابه وفي طلبه يبتغي بذلك كله وجه الله تعالى، وأن يجاهد نفسه وإن كانت النية قد تعسف صاحبها أحيانا، لكن كما يقول ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن طالب العلم قد يجد عنفا ومشقة وصعوبة في مجاهدة نيته، لكن هو مأجور إذا بذل ما يستطيع في تقويم هذه النية، لأن النية أمرها عظيم. وإذا كان سلفنا يتحاشون سوء نياتهم وأن يتطرق إليها دخل أو خلل أو لوسة من حب رياء أو شهرة، فأين منزلتنا من منزلتهم؟ وعلى كل حال علينا لزاما أن نبرع إلى الله أن يرزقنا الإخلاص في جميع أموره. الأمر الثاني المحافظة والمداومة على حلق العلم، وخاصة إذا انتظم أحدنا في حلقة شيخ لازمه، ويعتري بعضنا ملل وضجر، فبعض الإخوة يشتكي من أنه يحضر حلقة من حلق العلم ثم يقول أخرج أحيانا ولم أعي حرفا واحدا. العلم لا يأتي إلا بجهاد لصاحب التلقي، ولا بد أن يمر على الإنسان حالة من فتور وحالة من كسل.
من فضلك اقلب الشريط.
العلم لا يأتي إلا بجهاد من صاحب التلقي، ولا بد أن يمر على الإنسان حالة من فتور وحالة من كسل، لكن عليه أن يوطن نفسه. فإذا استعان بعد الله عز وجل بتوطين نفسه على ملازمة الحلق ومحاولة أن يركز ذهنه وأن لا يشغل باله عما يقوله الشيخ والمحدث وذاكر أقرانه وأصحابه، فإن هذا بالتجربة ولله الحمد يزيل ما كان عالقا أو يزيل ما كان شائكا من سوء الفهم أو من الملل والانشغال. المسألة الثالثة التبكير والمداومة. إذا احتسب طالب العلم أجره على الله وعلم أن الأجر مترتب على طلب العلم كثير وكثير، فإنه يلزمه أن يبادر، لأنه كلما بكر إلى حلقة العلم حظي بصلاة الملائكة عليه، وحظي بنزول الرحمة، وحظي بأن السكينة تغشاه. أما إذا عود الإنسان نفسه أن يأتي متأخرا فإن هذا مما يجعل النفس تتثاقل وتتكاسل عن الذهاب إلى مجالس العلم، ومن ثم يجترها ذلك إلى التأخر عن أماكن العبادة كالصلاة أو كالجمعة والجماعة. وأنت تعلم أن التكاسل والتثاقل عن الطاعة نذير السوء، فلقد ذكر الله تعالى أن من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قد يقول قائل: ولكن لا يلزمني أن أبكر إلى حلقة العلم، هذا لا إشكال فيه، لكن طالب العلم يسعى دائما الكمال البشري ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المسألة الرابعة استدراك ما يفوته، لا تترخص فائدة فتسكن ولا تهمل شأنها، فإنك كلما حثت بمسألة علمية واستفدتها فإنك تزيح عن ذهنك جهلا. وإياك أن تحقر شيئا من العلم، فإن العلم يكمل بعضه بعضا. المسألة الخامسة الإنصات وعدم الاشتغال. يرى في بعض حلق العلم أن بعض طلبة العلم يشغل بعضهم نفسه ويشغل بعضهم بعضا، وهذا يخالف السمت الذي عهدنا عليه سلفنا. ذكر الذهبي في السير والتذكرة عن أحمد بن سنان قال: كان مجلس عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، ابن مهدي شيخ الإمام أحمد عليهما رحمة الله، قال: كان الطلبة في مجلسه لا يبرى فيه قلم ولا يسمع فيه صوت وكأن على رؤوسهم الطير. وكان وكيع رحمه الله شيخ الشافعي يتغجر، وفي بعض الأحايين يلبسون عليه ويخرج من الحلقة إذا رأى اشتغالا من طلبة العلم، لأن المجلس مجلس تحفه السكينة وتغشاه الرحمة، وفي التشاغل إشغال لطالب العلم وإشغال للمعلم، وهذا ينافي هيبة حلقة العلم. الأمر السادس حضور ما يستطيع من حلقات العلم. يتعلم بعضنا بكثرة المشاغل وتباعد المسافات وضعف الهمة، وكل هذا حاصل، ولكن هذا يزول إذا علم، إذا تذوق العبد لذة العلم وشعر بنعمة الفائدة والاستزادة من العلم. ولقد سمعنا من قبل أن الإمام النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم 12 درسا، ويقول عن نفسه من باب التحدث بنعمة الله قال: كنت أعلق وأكتب وبارك الله تعالى لي في وقتي. فإذا بارك الله في الوقت ورزقك الله الهمة والعزيمة حصلت خيرا كثيرا، لكن شريطة أن يعلم الله من قلبك الصدق. لا تسترخص حلق العلم ولا تتهاون في التفريط فيها، فربما يأتي دهر إن طالت بك حياة تندم وتعض أصابع الندم. ولقد حكى لنا شيخنا ابن جبرين رحمه الله أن ثلة من طلبة العلم عندما كانوا في زمن الطلب كانوا يتأسفون ويندمون على مشايخ أدركوهم، يعني أدركوا وقتهم ولكن لم يحضروا حلقهم. وقد سمعنا أيضا أن الخطيب البغدادي رحمه الله جعل في آخر كتاب الرحلة ذيلا سماه في من رحل إلى بعض مشايخ العلم ولكن لم يدركه. والحمد لله وسائل الطلب متيسرة، وهذه النعم التي سخرها الله من أشرطة وما شاكلها كلها ميسرة، لكن حضور الحلقة والاشتراك في الحلقة له أجر غير أن يكون سامعا. فإذا حضرت في الحلقة فأنت في عبادة وعليك صلاة الملائكة، إضافة إلى أن التركيز الذهني يكون في حضور الحلقات أبلغ مما لو استمع. وأنت تعلم أن الرؤية أبلغ أو أوقع في النفس من السماع، كما قال قائلهم: يا ابن الكرام ألا تدلو فتبصر ما حدثوك فما رأي كمن سمع. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعين. المهم أن حضور الحلقة ومزاحمة العلماء طلبة العلم بالركب والقرب من أهل العلم يختلف اختلافا عظيما عن سماع كلام في الأشرطة أو ما شكلها. الأمر السابع: الحذر من اليأس. وقد سبقت الإشارة إلى هذا، ربما يحضر بعضنا مع شيخ له أشهرا طويلة فيقول: شرح الشيخ كتاب الربا، وشرح كتاب الحدود، وشرح كتاب مثلا النكاح والطلاق، ولم أفهم إلا اليسير. صحيح، هذا قد يشترك فيه جمع منا كثير، ولكن مع هذا كله العلم كلما كرره الإنسان وكلما استرجع قراءته ومذاكرته كلما زال الإشكال عنه. الإمام أحمد رحمه الله، وهو من في جلالة قدره ومنزلته وفضله، يقال أو يقول عن نفسه إنه لم يفهم كتاب الحيض إلا بعد 9 سنين، وهو الإمام أحمد رحمه الله. ومع هذا كله 9 سنوات لم يفهم كتاب الحيض إلا بعد مرور هذه 9 برمتها. فلا نفجر ولا نيأس، بل نحن لنا ذكاء محدود، هذا الذكاء ينمى ويزيد بالتعويذ، فكلما عود الإنسان نفسه طبعا اعتادت النفس عليه. ومن العجائب في عدم الضجر وعدم اليأس ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن نفسه، فقد ذكر رحمه الله في مقدمة تفسيره أن الشيخ لما شرح مسألة من المسائل قال الشنقيطي عن نفسه: فلم تتضح لي المسألة، فرجعت إلى منزلي وبحثت وما زلت أبحث، والخادم قائم على رأسي بالمصباح وبالشمعة، ولا أزال أبحث وأتناول الشاي الأخضر، حتى يقول مر تقريبا 3/4 اليوم إلى أن طلع فجر ذلك اليوم. قال: فزال عني الإشكال، واكتفيت عن حضور درس الشيخ في اليوم الآخر في مقابل ما حصلت من العلم. يوم كامل يبحث عن مسألة واحدة. وأخبرني بعض الإخوة الذين يدرسون في أصول الدين أن بعض رجال الحديث قد يأخذ عليهم 6 أيام أو 7 أيام في البحث والتنقيب في كتب التراجم والأعلام. فلا تحقرن جهدا آتاك الله إياه، واعتمد على الله عز وجل، ثم بما آتاك الله من قوة الذهن واستعداد الجوارح للطلب والتعب. ولقد أنفق غير واحد العلم 10 بل 100 دراهم في سبيل تحصيل باب أعيا عليه من أبواب العلم. إذن إذا قام أحدنا من حلقة لم يفهم كتابا أو مسألة، فليس من العيب أن تراجع الشيخ مرة ومرات، وأن تراجع من حضر من الطلبة. فربما، وهذا يلحظ دائما، يكون بعض الطلبة أو بعض الحاضرين ممن من الله عليهم بذكاء وفهم، فلا تستحي كما هو حال بعض المقصرين والملبس عليهم، لا تستحي أن تسأل قريبا لك حتى، ولا تستحي أن تسأل منه أصغر منك، وربما يكون أوعى منك المسألة، وربما يكون أذكى منك في احتواء المسألة. فسله ودع عنك الكبر ودع عنك الحياء المتصنع، فيقول كما قال الإمام مجاهد: لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. فربما يأتي الشيطان إلى بعضنا ويرى أن أحد الإخوة أصغر منه لكنه قد فهم المسألة، فيعتريه كبر أو يعتريه عجب أو يعتريه أنفة، فيمتنع من أن يفيد نفسه خشية أن يقال إن فلانا سأل فلانا. وهذا لا شك من تلبيس إبليس، وسيأتي الكلام عن الأدب مع الأقران. المسألة الثامنة عدم المقاطعة، وهذا يعود إلى الأدب في الحلقات. ففي بعض الأحيان تبتلى بحاضر من الحاضرين في الحلقة يقاطع الشيخ، بل إن بعضهم قد يرد على الشيخ ردا مستهجنا، وهذا لا شك من سوء الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وإن مما نص عليه الأدب أهل العلم أن لا تقاطع الشيخ في حديثه حتى يفرغ من مسألته تلك. ونعلم ما قال البخاري: باب من قطع حديث المتكلم فتركه وأعرض على حديثه وأقبل على حديثه ثم ساق الحديث. أن أعرابيا قال والنبي عليه السلام يتكلم: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه ثم أقبل على حديثه، فلما فرغ قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فدلت هذه الجملة على أنه سمعه لكنه أعرض عنه تأديبا وزجرا له. المسألة التاسعة: الأدب في طرح السؤال على الشيخ. نرى في بعض حلقات العلم ونسمع أن بعض الطلبة يسأل سؤالا فيه تكلف واضح وفيه تنطع واضح، والأدهى والأمر أن يكون الجواب معلوما لديه، لكنه يسأل الشيخ من باب التعجيز ومن باب الإفحام، ثم تشعر أو تلاحظ أن ذلك السائل يجيب الشيخ من طرف خفي. إذن أساء الأدب في طرح السؤال، وأساء الأدب في قصده إعجاز الشيخ، وأيضا أساء الأدب مع الله عز وجل في سوء نيته، لأن بعض الناس يقصد من طرح السؤال تعجيز الشيخ، وقد يكون قصده حسنا لكنه أخل بأدب من آداب العلم. ولذا كان السلف يقرعون من كان هذا طبعه. وقد ذكر الذهبي في السير أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان في حلقة من حلقات العلم، أي كان يدرس في إحدى دروسه، ثم سئل عن مسألة فرضية فأجاب فيها بقول زيد، فقال أحد الحاضرين وكان غريبا الحلقة: ما تقول في قول ابن مسعود وعلي؟ فنظر له مالك نظرة علم منها العتاب والنقد وأن هذا لا يليق. قال فأشار إلى بعض أفراد الحلقة أن يعني أتوا به إليه. قال ففررت وتركت محبرتي ومقلمتي إلى آخره. قال فرجعت بعد مدة بعد أن أمنني مالك رحمه الله فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من البصرة. قال: أين خلفت الأدب؟ يعني أين تركت أدب الطلب؟ أين تركت أدب العلم؟ فقال: إنما سألت عن قول علي وابن مسعود. قال: إن أهل بلدنا يأخذون بقول زيد، فإذا حضرت عند أهل بلد فلا تلبس عليهم دينهم، أو كما قال. وهذا من باب الأدب. قد يقول قائل منكم: ألا ينبغي أن نناقش؟ نعم، ولكن بأدب، فللنقاش أدب وللشيخ أدب يليق به. وإن من الجرم بمكان أن تسأل سؤالا أنت تعلم جوابه، وهذا من المراء المحرم في العلم، خاصة إذا كان المراء مع من هو أو مع ممن هو أعلم منك. ومن التوقع في السؤال ما ذكر الذهبي أيضا في السير أن شبطون أحد أئمة الأندلس رحمهم الله كان في مجلسه، فأتت إليه ورقة يسأل أحد السلاطين عن كفتي الميزان أو كفتي الميزان، أهما من ذهب أو من فضة؟ فقلب رقعته وكتب له، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. وكان السلف رحمهم الله يوبخون ويقرعون من يسأل عن سؤال لم يقع، فيقول: دعنا من هذا حتى يقع وسل عما قد وقع، لأن التكلف في السؤال أو لأن الأدب في السؤال من لوازم طالب العلم. المسألة العاشرة والأخيرة وقد سبقت الإشارة لها: الاكتساب من خلق الشيخ. يقول بعض الإخوة: هل أحضر درسا لشيخ لا أفهم من كلامه إلا النزر اليسير؟ يقال: احضر، فالغاية من الحضور الفائدة العلمية إضافة إلى خلق الشيخ. ذكر الإمام السمعاني وغيره والذهبي في السير أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره 5000، قال الراوي أو الناقل وكان 500 يكتبون والباقون يستمدون من سمته وعلم وفقه من سمته وخلقه وأدبه. وقال آخر حضرت مجلس أبي عبد الله وهو يقرئ أبناءه المسند 12 سنة ولم أكن أكتب إنما كنت أنظر إلى أدبه وخلقه. وهكذا فإن الحضور في الدرس ليس فقط أن يحصل الإنسان ما يقال أو أن يعي ما يقال، بل لزام عين من كل شيء، حتى أن بعض الحاضرين من طلبة العلم ربما يؤثر فيك خلقه. والله إني أعرف شبابا أصغر سنا لكن الإنسان إذا جالسهم أو زارهم أو تباحث معهم يرى من الخلق ومن الأدب ومن السمت ما يغبطهم عليه. ونسأل الله عز وجل كما أحسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. المسألة التي تتعلق أو مسألة الثانية مسألة القراءة، فيها 10 مسائل أقولها باختصار. المسألة الأولى قراءة كتب الحث على طلب العلم. إذا أراد الإنسان أو شرع الإنسان أو سلك الإنسان البدء في طلب العلم فلا بد له من أشياء تشحذ همته وتقوي عزيمته، وليس هناك بعد توفيق الله أفضل مما روي عن السلف الصالح. من الآثار التي لولا الأسانيد والنقلة الثقات لكذبناها من علو الهمة وقوة العزيمة. فالقراءة في هذه الكتب تجعل الإنسان أو تجعل همة الإنسان عالية، وفي الوقت نفسه تزيل عجب الإنسان. فربما يعتري أحدنا عجب إذا قرأ أو حفظ شيئا من العلم، لكن إذا قرأ سير العلماء وقرأ كتب الطلب ورأى فيها نماذج لا يبلغ معشارهم ذهب عجبه وزال ما في نفسه وسلك طريقا قويا في الطلب والتحصيل. ولقد كتبت ثلة من الكتب وأستمحكم عذرا في قراءتها لعل يعني هناك أناس يسمعون الشريط فتكون الفائدة عامة للسامع والرأي. ومعي بعض الأوراق أو بعض صور من هذه المجموعة، من أراد شيئا منها فبعد الدرس إن شاء الله يتناولها. وهذه الكتب التي ذكرتها كثيرة صحيح، لكن ما تركت أكثر وأكثر، وإنما ذكرت ما مررت عليه وما كان عندي في مكتبتي. وإذا قرأ الإنسان ولو بعض هذه الكتب أو على الأقل قرأ بعض المباحث في هذه الكتب وجد أشياء عجيبة تبعث همة في نفسه وتقوي عزيمته، بل والله إنها تعطي الإنسان دفعة ونشاطا في استغلال كل أجزاء وقته. وأن يعرف أن أولئك القوم لم يأتهم هذا الشرف وتلك المنزلة السامية الرفيعة إلا بعد أن بذلوا ما يستطيعون. وهذه الكتب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني وجامع بيان العلم لابن عبد البر وتذكرة السامع المتكلم لابن جماعة وشرف أصحاب الحديث والرحلة في طلب الحديث وتقييد العلم والجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع، وهذه كلها الخطيب البغدادي رحمه الله. طلب العلم طبقات المتعلمين للشوكاني، أدب المجالسة وحمد اللسان لابن عبد البر، مجلسان من مجالس الحافظ بن عساكر، الأول في ذم من لا يعمل بعلمه والثاني في ذم قرين السوء، الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله لأبي هلال العسكري، الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهي موجودة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى في المجلد الأول صفحة 229، نصائح لطالب العلم لابن الجوزي، تلبيس إبليس لابن الجوزي وفيه مواضع من صفحة 114 إلى 118 وصفحة 274 ومن صفحة 320 إلى صفحة 330، والطبعة التي أرجعت لها تحقيق محمود الإسطنبولي، زغل العلم الإمام الذهبي، معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السفلي من 56 إلى 80، أدب الدنيا والدين الموردي من 41 إلى 93، التعالم للشيخ بكر أبو زيد، حلية طالب العلم له كذلك، مسبوك الذهب في فضل العرب والشرف العلمي على شرف النسب لمرعي ابن يوسف الحنبلي، أخلاق العلماء الأجري، آداب طالب العلم محمد بن سعيد بن رسلان، نبل من آداب المعلمين المتعلمين للشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهذه اللذة لم تطبع مستقلة بل طبعت في آخر الفتاوى من صفحة 623 إلى 635، جزء فيه تشكيل الهمم إلى العلم محمد الشيباني من أسباب تحصيل العلم لشيخنا ابن جار الله رحمه الله تعالى في كتاب الثمار اليانعة صفحة 373. نصيحة لطلبة العلم، شيخنا ابن باز نقلها شيخنا ابن جار الله الثمار اليانعة صفحة 13. آداب طالب الحديث من الجامع الخطيب انتقاه الشيخ بكر الرجيم، مفتاح دار السعادة ابن القيم من صفحة 48 إلى 181. عوائق الطلب لعبد السلام عبد الكريم، قيمة الزمن أبو غدة، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، الأخلاق والسير في مدوات النفوس بن حزم الأندلسي من 21 إلى 25 ومن صفحة 92 إلى 95. هذه 32 مرجعة إذا قرأ الإنسان في بعضها حصل في ذلك خيرا كثيرا. المسألة الثانية المتعلقة بالقراءة، قراءة تراجم بعض العلماء، وأوصي الإخوة جميعا أن نجعل لأوقاتنا أو من أوقاتنا فسحة ولو يسيرة لقراءة كتب التراجم، لأن فيها مصالح أو فيها فوائد. أولا أنها ترويح وتنفيس، فإن القراءة في كتب الأحكام وفي كتب الجرح والتعديل وفي كتب التفسير ربما يعتري أحدنا ضجر إذا أطال فيها، فتكون القراءة في كتب التراجم ترويحا عن النفس وفي الوقت نفسه يحصل منها فائدة علمية. المسألة الثالثة تسجيل الفوائد في غلاف الكتاب، وهذا يا أخوان شيء مجرد. ألم ترى أنك قد تقرأ كتابا من ألفه إلى يائه من مقدمته إلى قرفته، ثم تتركه فترة طويلة، ثم إذا رجعت إليه بعد حين وقلبت تلك الفوائد تندم لأنك سبق أن ألقيت دروسا ومحاضرات وحضرت مناظرات وسئلت عن مسائل ربما يكون جوابه بحرفه ولفظه موجودا في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب. فتفيد الفوائد ومراجعتها من وقت إلى آخر فيه خير كثير، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره. المسألة الرابعة جمع الفوائد، إذا فرغ من عدة كتب وقد ذكرت ذلك في الدرس الماضي، إذا قرأت 4 كتب أو قرأت 6 كتب فإنك تعلق على غلافها الخارج. هذه الفوائد ذهبية ونفيسة ويصعب جمعها لأنها ما أتت إلا بعد استقراء وصبر وتتبع، فإذا قرأت 10 كتب فاجعل لك دفترا جامعا كثير الأوراق. هذا الدفتر مقسم إلى أقسام، قسم المعتقد العقيدة وقسم الفقه وقسم النحو والأصول وأهل المجرة وقسم فوائد متفرقة، ثم اجعل كل فائدة سجلتها على غلاف كتاب لك في قسمها الخاص مع ذكر المرجع من جزئه وصفحته. تلاحظ أنك إذا أردت إلقاء بحث أو إلقاء إعداد بحث أو إلقاء محاضرة أو طرح مسألة أنك تحيط بها من أكثر أو من جميع جوانبها. المسألة الخامسة وأرجو أن لا نفرط وأن نركز عليها، قراءة المواضيع والمناسبات الموسمية قبل أوقاتها. كيف ذلك؟ نحن على سبيل المثال في استقبال شهر من الشهور وليكن مثلا رمضان، فقبل هذا الشهر بأسبوعين أو بأسبوع على الأقل فرغ نفسك لقراءة ما يتعلق بكتب الصيام وسماع الأشرطة المتعلقة بالصيام وحضور الدروس والمحاضرات والندوات المتعلقة بالصيام، كل هذا بقاسم مشترك وهو تقييد ما تسمع من الفوائد والفتاوى وما تحضر من الدروس والندوات. لا يدخل هذا الشهر أو هذا الموسم إلا وعندك خلفية متكاملة أو شبه متكاملة. قل مثل هذا في النوازل، إذا جاء الخبر بأن الشمس ستكسر أو القمر سيخسر، بادر إلى قراءة أحكام الكسوف، لأنك إذا جمعت بين العلم ثم التطبيق العملي زاد العلم رسوخا في دينك وبقي فترة أطول مما لو قرأته قراءة سطحية أو قراءة نظرية. فإذا جمعت بين العلم وبين العمل فإن هذا مما يعين على ترسيخ العلم الفائدة، وهذا شيء مجرب ومشاهد. فإذا قرأت النازلة قبل وقتها أو استقبلت الموسم بقراءته قبل وقته فلا شك أنك سترى أنك قد يعني حصلت خيرا كثيرا، خاصة أن النفسية متهيئة وأن الإنسان متهيئ لاستقبال تلك النازلة فيكون استيعابه أكثر مما لو قرأها في غير وقتها. المسألة السادسة متعلقة بالتي قبلها، الحرص على شراء الكتب المفردة في القضايا الفقهية الخاصة. مثال: كتاب متعلق بالوتر، كتاب متعلق بالإحداث، كتاب متعلق بالكسوف والخسوف. هذا الكتاب وإن كان صغير الحجم لكن لو لم يكن فيه إلا فائدة واحدة، لأن بعضنا قد يقول تريد أن أعتمد على كتاب حديث أو على كتاب كتبه طالب علم معاصر وأترك المراجع والمصادر التي سطرها سلفنا. لا، لا يقول لك هذا أحد. لكن هذا الكتاب إذا كان كاتبه معروفا لو لم يكن فيه إلا فائدة واحدة، أنه ذكر في بينه المصادر والمراجع بصفحاتها وأجزائها، لكان ذلك كافيا. كيف إذا جمع لك أطراف المسألة ثم رتبها لك واختصر عليك الوقت؟ إذا قرأت هذه الرسالة الصغيرة، ولتكن مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ناصر الألباني، هذا الكتاب جمع فيه الشيخ أثابه الله خيرا كثيرا. إذا قرأت في المطولات والمراجع ثم مررت على مسائل لم تذكر في هذه الرسالة، فما عليك إلا أن تضيفها للكتاب وتذكر المصدر بجزئه وصفحته، فإنك بهذا الأسلوب سترى أن وقتك محفوظ وأن الفوائد أو أنك تتحصل الفوائد الكثيرة في الوقت اليسير، بخلاف ما لو أخذت تقلب المراجع الطويلة تريد أن تهتدي إلى صفحاتها أو إلى المباحث التي تريد أن تقف عليها. المسألة السابعة: تقييد الفوائد المتعلقة بالكتاب الذي قرأته. أنا أحضرت معي نموذج واحد من باب تقريب الصورة. إذا قرأت كتابا يتعلق بمسألة معينة، ولتكن مثلا عن الاعتكاف، ثم سمعت فائدة في شريط أو في محاضرة أو أفادك بها أحد إخوانك أو قرأتها في كتاب مطول ولم تمر عليك هذا الكتاب، فاحرص أن تقيدها في هذا الكتاب، وإذا استمرت على هذا المنهج سترى أنك أضفت إلى الكتاب كتابا آخر، وهذا يعود إلى نشاطك وهمتك في القراءة وإلى همتك في القراءة. مثلا مع هذا الكتاب كتاب يتعلق بالرؤى والأحلام، الإنسان يقرأ ويحضر بعض الدروس ويجالس بعض الإخوة من طلبة العلم، فهذا يفيد بفائدة وذاك يذكر له مرجعا، وهذا يعزو إلى كتاب، والشيخ الفلاني يذكر حكما شرعيا في كتاب معين. ما عليك إلا أن تقيد. أنا أحضرت هذا النموذج، هذا الكتاب يتعلق بالرؤى والأحلام، وفي تعليقات كما يلي: كشف الخفا 2250، مجلة المنار 783، الآداب الشرعية 445، المدخل لابن الحاج 487 و294، الفرج بعد الشدة للسلوخي، فتاوى العز بن عبد السلام، ذيل طبقات الحنابلة، مقدمة ابن خلدون، مفيد العلوم، الاعتصام، إفحام اليهود، الجد الحفيظ، فتاوى ابن الصلاح، وهل مجرة. هذه الفوائد متى تأتي قيمتها؟ إذا أردت أن تستوعب موضوع استيعابا كاملا، فإنك تجد أن الكاتب استوعبت ما قال الكاتب ثم أضفت عليه ما فاته. ونحن نعلم أن سلفنا كانوا يهتمون بالتذييل على الكتب، ذيل تاريخ بغداد، ذيل فجرة الحفاظ، ذيل كذا وكذا وكذا، الاستدراك على كذا وكذا، لأن الاستدراكات تكمل الفائدة وتتمم البحث العلمي. المسألة الثامنة: إذا قرأ أحدنا بحثا في كتاب لا تكتفي بأن تفهم صفحة أو صفحتين ويمر عليك صفحات لم تفهم اليسير منها، بل حاول أن تهضم جميع ما قرأت، بمعنى أن تستوعب جميع ما قرأت ولا تفرط في فائدة واحدة، ولا تفجر من إعادة الكتاب مرة بعد مرة. فهناك كتب من لذتها كما يقول بعض الفلاسفة الغربيين تتمنى أن تنساها كلها من أولها حتى تتنعم بقراءتها مرة ومرتين، ولقد كان سلفنا يحيون هذا المبدأ ويكررون القراءة مرات ومرات، والله إنني وقفت على أثر المزني صاحب الشافعي وآخر المفتي الحنابلة في بغداد تتعجب من همتهم العالية مع ما هم فيه من التعب والنصب وقلة ذات اليد. المزني قرأ رسالة الشافعي، الرسالة الشافعي 500 مرة، قرأها 500 مرة، يقول في معنى كلام الله: لم أقرأها مرة إلا استفدت منها غير التي قبلها، والله إني لا أدعو للشافعي رحمه الله. والآخر عبد الله بن محمد الحنبلي يقول: طالعت كتاب المغني لابن قدامة 23 مرة. هذه همم يا أخوان عالية، وهذه نفوس سامية، وإذا كانت النفوس كبارة صغرت في مرادها الأجسام، لكن علينا أن نوطن أنفسنا. إن الأوقات التي تمر علينا كثيرة وكثيرة، والمستغل منها قليل وقليل، نعم هذه حقيقة مرة. كم ساعة مرت علينا، بل والله وكم عام خلفه عام، لو أن الإنسان وضع نسبة موازنة بين الأوقات التي ذهبت عليه وبين الفائدة المتحصلة لاستحيا والله أن يخبرني أو أن أخبرك أنا بالنتيجة، لأنها نتيجة مخفية إذا كنا طلبة علم وكانت همتنا عالية. فإن النسبة متباينة. بعض السلف يقول عن نفسه: إذا مر علي يوم ولم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. كم مر علي من أسبوع، كم مر علي من شهر، في بيوت مكتباتنا كتب قد مر عليها أعوام وقد تراكم الغبار عليها. ولو قسمنا ساعات أوقاتنا أو ساعات أيامنا على هذه الكتب لرأينا في ذلك خيرا كثيرا. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة التاسعة: اختيار أوقات القراءة. طبعا قلت لكم فيما سبق لا أستطيع أن أجعل وقت يناسبني أن أذكره لكم، فقد تكون الأحوال متغيرة والنفوس طبعا يحدث بينها تغاير، فمن الناس من يرغب في النوم في الصباح ومنهم من يرغب في النوم مبكرا. على كل حال اجعل لنفسك وقتا تكون فيه متهيئا للقراءة وتكون فيه متفرغا من المشاغل. فإذا رتبت لنفسك وقتا ولو نصف ساعة، لم أقل ساعة لأن الساعة أصبحت يعني دارجة على سلسة، لكن أقول نصف ساعة، لو تقرأ في كل يوم 5 ورقات تقبل لا تزيد ولا تنقص، 5 ورقات يخرج لك في الشهر 150 ورقة، يعني مجلد واحد. لو قرأنا في كل شهر مجلد واحد وجعلنا ساعة نصف ساعة القراءة وساعة وساعتين للمراجعة والاستذكار الفوائد، والله أيها الأحبة أن نندم على ما فاتنا من الأوقات وأن نتحسر على ما فاتنا من الأوقات، لكن لجامل أن ننتبه وأن نستغل هذه الأوقات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. المسألة العاشرة وهي مسألة تتعلق بشراء الكتب، ذكرتها لأنني وقعت فيها. إذا اشترى أحدنا كتابا خاصة من مجلدات، فقبل أن يأخذ الكتاب عليه يتصفحه، لأنني قد بنيت بكتب من عدة مجلدات وفيها بياض في بعض الصفحات، وإذا كان الكتاب مخروما قلت فائدته. وأيضا في بعض الأحيان يكون رقم المجلد على كعب الكتاب يختلف عن باطن الكتاب، فلا تغتر بالخارج حتى يوافق الظاهر والباطن، أما إذا خالف الظاهر والباطن فهذه مصيبة. هذا ما أحدث التنبيه عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، بغروب شمس هذا اليوم يكون قد ذهب ثلث هذه الدورة المباركة، وبقي ثلث والثلث قليل، والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا. سيكون الكلام إن شاء الله في هذا اليوم
عن قضايا ثلاث أحاول اختصارها قدر الإمكان. القضية الأولى تتعلق بالأولويات في الطلب. لا شك أن همة طالب العلم مطلوبة، لكن هذه الهمة قد يعتريها نقص وقد يعتريها خور، بل قد تموت بالكلية إذا سار صاحبها في مسار غير صحيح. أما إذا عرف الطريق لها وعرف كيف يقودها فلا شك أنه سيحصل ثمارا كثيرة. أرى ويرى غيري أن بعض طلاب العلم وكل ذاك الرجل قد يخطئ في أول طريقه للعلم فيحمل نفسه ما لا يطيق ويشق على نفسه في طريق الطلب، فتكون النتيجة عكسية سلبية، وذلك أنه قد يحاول أن يصل إلى نتيجة قد قدرها في نفسه في فترة يسيرة، فإذا ما لم تتحقق له هذه النتيجة ترى آثارا عكسية على مسار طلبه للعلم. ولقد وضع سلفنا رحمهم الله معالم على هذا الطريق، أو معالم في أول هذا الطريق، من سار على ضوئها أفلح وزكى، أما من استعجل شيئا قبل أوانه فسيعاقب بحرمانه، وهذا شيء مشاهد ومسموع. فكم من طالب علم كنا نراه يزاحم العلماء ويسابق الطلاب في الحضور ويحرص على يتفرغ من جميع مشاغله، ثم ما هي إلا فترة يسيرة حتى يبدأ بالتغير حتى ينقطع بالكلية. والسبب في ذلك أن هذا قد سار في طريق لا يستطيع أن يقطعه إلا بأمور يفتقدها هو. فأذكر بعض الأمثلة التي نبه عليها سلفنا وحذر طالب العلم من أن يسلك هذه المسالك، لأن العاقبة معلومة، وهي أن طالب العلم إما أن يسلك الطلب بالكلية أو أن يتأخر في تحصيل ما ينبغي أن يحصل. ذكر صاحب طبقات الحنابلة أن أبا جعفر شامط القطيعي دخل على الإمام أحمد رحمه الله فقال: أبا عبد الله، أتوضأ بماء النورة؟ قال: لا أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء النشادر؟ قال: لا أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الورد؟ قال: لا أحب ذلك. سأله عن مسائل خلافية جزئية، فلما فرغ الشاب من أسئلته الثلاثة جبده الإمام أحمد وقال: يا فتى، ما تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. قال: ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا أدري. قال: اذهب فتعلم هذا ثم سل عن ذلك. لأن هذا بدأ طريقه بالسؤال عن مسائل جزئية خلافية وترك ما هو أهم وما هو أولى له. أيضا جاء رجل إلى مجلس الأعمش أبي محمد سليمان بن مهران فسأله عن مسألة خفيفة بمعنى يسيرة يعلمها صغار الطلبة، فتعجب الأعمش رحمه الله وقال: انظروا إلى عظم لحيته، انظروا إلى كذا وإلى كذا، رجل حري به أن يحفظ 4000 حديث يسأل عن مسألة صبيان الكتاب، لأن هذا الرجل أوغل في أمر وترك ما هو أولى من ذلك الأمر. وهذا مما يعاد به بعض طلاب العلم، تجد أنه يجهل أيسر المسائل، مسائل تمر عليه في اليوم والليلة، ومع هذا كله يشغل نفسه بتتبع الغرائب وإضاعة الأوقات فيما ينفع، لكن هناك ما هو أولى بالنفع والتحصيل. دخل ابن جريج إلى مجلس عطاء ابن السائب رحمة الله عليهما في أول طلبه العلم، وكان في المجلس أبي عمير أحد الأئمة أو ابن عمير، فقال: ما شأنك؟ قال: طلب العلم. قال: أقرأت القرآن؟ قال: لا. قال: اذهب فقرأ القرآن. ثم رجع بعد مدة، قال: أقرأت الفريضة؟ قال: لا. قال: اذهب فقرأ الفريضة. ثم رجع بعد مدة قال: أما الآن فنعم، بمعنى أن هناك أشياء أولية كلما أحاط بها طالب العلم كلما سهل له التوغل في طريق الطلب، والذي يخشى منه أن يحصل لبعضنا كما حصل لبعض الإخوة الذين بلغت همتهم في أنهم يتتبعون ما يجد من الكتب وبأرفع الأثمان حتى كونوا مكتبات يعجب الناظر لها، ومع هذا كله هذه المكتبات الآن يتراكم عليها الغبار وأصحابها أقل الناس انتفاعا بها. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: ومن الناس من تجد كثرة الكتب حيرة وضلالة، إذا لم تكن للكتب حافظة أو إذا لم تكن للعلم واعية فجمعك للكتب لا ينفع. أيضا جاء رجل وهو الإمام ابن وهب إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فسأله عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر إلى عمل اليوم والليلة أو إلى ما يمر بك في اليوم والليلة فالزمه، وعمل اليوم والليلة كثير، الصلوات المكتوبة، أحكام الصلوات، النوافل القبلية والبعدية، السنن، النوازل، أحكام الصلاة وقت النهي، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الأذكار على جميع أو اختلاف أجناسها وأنواعها. بعد هذا يقال إن بعض طلبة العلم إذا ذكرته بأمور ينبغي أن يلزمها رأى أنك تستصغره وأنك تحقر من شأنه، ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس وأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. وسبقا ضربت مثال أعيده الآن، أليس من العيب على بعض طلبة العلم أنهم يجهلون أمورا يعني تمر عليهم في اليوم والليلة 5 مرات أو أكثر؟ أليس من العيب أن بعض طلبة العلم يترك أمورا يحفظها صغار الطلبة أو يبدأ بها صغار الطلبة في طلبه؟
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,082.